الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم في سورة سبأ. هذه السورة سميت بسورة سبأ، وهو الاسم الوحيد لهذه السورة، ولا يعرف للسورة تسمية أخرى. وهذه السورة مكية ونزلت قبل الإسراء، وقضية الإسراء والمعراج كانت بمكة قبل الهجرة بعام ونصف، ومعناها أو معنى ذلك أن سورة سبأ نزلت قبل الإسراء. يقول الله سبحانه وتعالى في بدايتها: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. بداية السورة هي بداية بالحمد، وألف الحمد لاستغراق الجنس، أي أن جميع المحامد لله سبحانه وتعالى. فالله نحمده على نعمة الخلق والرزق والهداية للإيمان والتوحيد، المحامد لا تنقطع. وقوله تعالى الذي صفة للفظ الجلالة، وهي تبين لما استحق الحمد، لأنه له ما في السماوات وما في الأرض. والسماء بهذا العظم والأرض بهذه العظم أيضا، كل ما فيها له من جميع المخلوقات، ألا يستحق الحمد؟ بلى، استحق الحمد. وليس في الدنيا وفي الآخرة أيضا، وله الحمد في الآخرة. ال في الآخرة كذلك، الحمد في الثانية مثل الأولى، ال للجنس تفيد أنه مستحق للحمد في الآخرة، لأن في الآخرة يظهر أنعامه وأفضاله وقضاءه سبحانه وتعالى بين العباد إلى غير ذلك. ويحتمل أن ألف الحمد ولو الحمد في الآخرة أن تكون للعهد. ما معنى للعهد؟ يعني الحمد المذكور في القرآن. وأين هو؟ الله سبحانه وتعالى أخبر بالمحامد في الآخرة له. قال الله سبحانه وتعالى: المؤمنون يقولون يوم القيامة الحمد لله الذي هدانا، الحمد لله الذي صدقنا وعده، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. يحمدونه في الآخرة على هذه النعم كلها. وله الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. فكل ما قضى وكل ما شرع فهو عن حكمة، وهو الخبير. لأن لما ذكر السماوات والأرض وما بينها والآخرة، هو الخبير ببواطن الأمور وعلمها، فلا يخفى عليه شيء. ومر معنا في قوله تعالى في سورة لقمان: لا يخفى عليه حتى حبة الخردل التي تكون في السماوات والأرض مع صغرها الشديد، فتكون في صخرة أو في السماوات يأتي بها الله. وهذا علم دقيق. ثم أخبر في استحقاق الحمد: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. ولو قال قائل ما هو تفسير الخبير، لكانت الآية بعدها تفسير واضح للخبير: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. هو الخبير، لا يخفى عليه شيء. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، فالأرض يدخل فيها البذر والمطر وغيره، ويخرج منها الزرع والنبات وما ينزل من السماء من مطر ورزق وقضاء وما يعرج فيها. وسبق معنا أن الملائكة تعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. بعد هذا الصفات العظيمة واستحقاق الحمد والعلم وسعة العلم، بيّن سبحانه وتعالى أو خلصت الآيات إلى قضية البعث. انظروا كيف قضية البعث الاهتمام بها، لأن قضية البعث عند الكفار مصيرية، ينكرونها لأنه سينكر كل شيء بعدها. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، لا تأتينا الساعة. لكن من أخبر أن مستحق للحمد في الأولى والآخرة ومن هذا ملكه، إذا أخبر بشيء فهو الخبر الصادق، لأن من يملك هذا هو الذي يبعث الناس، هو الذي يحاسبهم، فكيف تنكرون؟ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، إظهار كفروا لبيان أن إنكار الساعة كفر. وهذا كثير، القرآن يذكر الفعل أو الوصف ليعلق به الحكم. لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، وفي قراءة علام. لماذا أو ما معنى الإخبار بأنه عالم الغيب بعد الساعة؟ قال لتأتينكم، لكن هذا في علمه، لأنه أخبر أن الساعة ستأتي لكن بعلمه، فهو الذي يعلمها ويأتي بها. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وهذا تفسير لعالم الغيب، لما استحق هذا الوصف عالم الغيب؟ لأنه لا يعزب، وجاء فعل يعزب، لأن العزب هو الخفاء البعيد عن النظر، لأن نظرك ممكن يحيط كبشر يحيط بالشيء، لكن في أشياء غايبة عنك، غايبة عن نظرك، فنقول تعزب عنك. لماذا تعزب عنك؟ طبيعي، لأنك لا تراها، لأن هي أصلا تكون في الخفاء. الله سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة، وسبق معنا المثقال على وزن الآلة، فلا يعزب يعني لا يخفى عنه شيء. وأتى بمثقال الذرة التي أدق ما يكون، وفي السماوات وفي الأرض لا تخفى عليه سبحانه وتعالى، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. إلى هذا العلم، علم الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك يعطي دلالة أن الله سبحانه وتعالى عند الحساب كيف يفلتون من هذا العلم. في تهديد للكفار وإخبار أيضا للمؤمنين بعلم الله سبحانه وتعالى. فللمؤمن يراقب الله سبحانه وتعالى ويعلم أن حقه لن يضيع وعمله لن يضيع، والكافر تهديدا له بأنه لن تخفى عليه أعماله عن الله سبحانه وتعالى ولا سعيه بالكيد والإنكار. فمن أعظم ما وصف الله هنا نفسه حينما ذكر أنهم ينكرون الساعة، ولذلك بيّن الحكمة من ذلك، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فمهما كان لكم من عمل صغير أو كبير يجزيكم به. أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. ومر معنا أن الإشارة بالبعيد، هذا البعيد الذي هو أقصى البعد، أولئك لبعد المنزلة، أولئك لهم من المغفرة ورزق الكريم أعلى، فهو إشارة معنوية. وسبق معنا أن المغفرة هي محو الذنب وستره، إذا أفردت محو الذنب وستره. وهذا الكمال في المغفرة، أن الله يمحو الذنب ويستره. فلو محى الذنب وفضح الإنسان لم يكتمل الأمر، لكن عفو مغفرة الله عظيمة، فجعلها في الأمرين. ولذلك جاء في الحديث القدسي في الصحيحين يخاطب الله عبده: غفرتها لك في الدنيا وسترتها لك اليوم. لهم مغفرة ورزق كريم، وهو رزق الجنة. الصنف الثاني: والذين سعوا. وهنا أعطاهم وصف الحثيث في السعي، كأنهم يسعون ويسابقون الزمن في الكفر بالآيات. والذين سعوا في آياتنا، فالتعبير بالسعي تعبير بطلب الحثيث في الضلال. هم سعوا في آياتنا بماذا؟ معاجزين، يعني يظنون أنهم يعجزون الله ولا يعاقبه، وفي قراءة معجزين. معاجزين يعني يعجز غيره، معجزين اسم فاعل يعني يثبطون غيرهم. فهم في القراءتين أعطتنا معنيين: أنهم يظنون أنهم يعجزون الله، وأيضا في القراءة الثانية يعجزون غيرهم، يثبطونهم عن الإيمان. سمعنا بالأمس: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. يضلون الناس، يثبطونهم عن الإيمان بآيات الله. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أو معجزين أولئك لهم عذاب. فتوعدهم بأن لهم عذاب من رجز أليم. وهذا مر معنا أصناف العذاب، فبعضه مهين وبعضه أليم وبعضه سعير، وكل هذه تدل على أصناف العذاب. لأن عذاب جهنم الله سبحانه وتعالى أخبر: وآخر من شكله أزواج. ما معنى أزواج؟ العذاب متعدد. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى بأن أهل العلم يعلمون توحيد الله سبحانه وتعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. والإشارة في الذين أوتوا العلم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل العلم من هذه الأمة، وبعضهم يقول أهل الكتاب. فأخبر أن أهل العلم يعلمون أن هذا المنزل حق من الله، ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وهنا جاء اسم العزيز والحميد، أن الله سبحانه وتعالى مستغن عن عبادة الناس، فهو عزيز وهو يحمد، يحمد كثيرا، عبده الناس أو لم يعبدوه، فهو في ذاته سبحانه وتعالى كثير المحامد، عزيز. فلا تنفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي. وقال وقال الذين كفروا. الآن استرسلت الآيات في إنكارهم للبعث، ولهم في ذلك طرق، وهذه طريق جديد تتفق في الإنكار وتختلف في التعبير. وقال الذين كفروا، كرر كفروا أن إنكار البعث كفر. هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ هم يخاطبون من هنا؟ هل ندلكم؟ إما يخاطبون الأتباع، وهذا معنى صحيح قائم، وقال الذين كفروا هل ندلكم، يخاطبون من؟ يخاطبون الأتباع لإغوائهم. ويحتمل أنه أسلوب، وهذا أسلوب عربي، ممكن تخاطب شخص كأنك تخاطب شخص تفترضه، لأنه هنا ليس المقصود من يوجهون له الكلام، وإنما المقصود المقولة يبرزونها، وهذا موجود في لغة العرب، يخاطب شخص وهذا الشخص غير موجود من أسلوب العرب، ليريد أن يقول ما عنده من الكلام. هل ندلكم على رجل ينبئكم، يعني أن هذا الرجل يخبر، والنبأ هو الخبر العظيم يقال له نبأ، ولذلك النبي مشتق من النبأ. فهم كأنهم يقولون ندلكم على رجل عنده خبر عظيم فيما يعني يقوله. إذا مزقتم كل ممزق، وهنا أرادوا أن يستحيلوا البعث، يعني مزقتم كل ممزق وأصبحتم في التراب لا أثر لكم، أنه يخبر هذا النبي أنكم سترجعون. إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، يعني ستعودون خلقا جديدا كما كنتم سابقا، وأن هناك خلق جديد وبعث. فممزق مصدر ميمي، يراد منه تفرق الأجزاء وتفككها، يستحيل أن ترجع، فهم يريدون أن يقولوا استحالة. لم يقفوا عند هذا القدر، أفترى على الله كذبا أم به جنة، جعلوا التقسيم ثنائي، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم كاذب أم مجنون؟ أفترى على الله كذبا، جعلوا داير بين الكذب، لأنه إن كان عاقل الناس يقولون هذا عاقل إذن كذاب، وإذا كان مجنون لن يؤخذ بخبره. فهم يقول أفترى على الله كذبا أم به جنة، يعني مجنون. فرد الله عليهم وأبطل مقولتهم، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. فهم في عذاب جهنم يوم القيامة، وهم في الضلال البعيد، بعدوا تمام البعد. فكلمة بعيد، الضلال مر معنا وهو الغياب، فهو غياب بعيد عن الحق. ثم وعظهم موعظة تدل على قدرة الله الباهرة، وهذا من حجج القرآن القوية عليهم. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، يعني الله يخاطبهم أنتم بين السماء والأرض محيطة بكم، ماذا لو خسفنا بكم أو أسقطنا عليكم من السماء، أين تذهبون منا؟ لكن هم لا يقدرون الله قدره، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا. الكسف مر معنا، القطع، حجارة، ما شاء الله أن يعذب بها. فأين يخرجون من إحاطة الله بهم؟ وهنا تحقير لهم أنكم لن تعجزونهم لأنكم في ملكه. ولذلك بدت الآيات بأن له ما في السماوات وما في الأرض، ومن له ما في السماوات والأرض يستطيع أن يخسف بك أو يرسل عليك قطعا من السماء. إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. فأخبرهم أن هذه آية لكل عبد منيب. المنيب هو الراجع إلى الله، إلى طاعته والاستمرار عليها. فكأن الله سبحانه وتعالى يخاطبهم: أنيبوا، وهذه الآيات بين أيديكم. في البداية له الحمد في السماوات والأرض، وله ما في السماوات والأرض، وإذا شاء استطاع أن يهلككم لأن هذا في ملكه. ثم خلصت الآيات، وهذه عادة القرآن، الانتقال إلى مقطع جديد يتناسب مع السابق. لما أخبرهم أن هذه آية لكل عبد منيب ذكر نبيا منيبا. من هو؟ من هو؟ داود. ماذا قال الله في داود؟ فخر راكعا وأناب، فأتى لهم بنبي كريم أناب، وذكر من حاله وصفته وملكه ما أعطاه الله، وهو آية أيضا. ولقد آتينا داود منا فضلا، والفضل والكرم الزائد، يعني أعطاه وزاده. ماذا أعطاه فوق النبوة؟ الملك. وحال داود حال عجيبة في الملك، سنعرفها بعد قليل. من أولاها: يا جبال أوبي معه. وهذا مر معنا في الدورة الماضية في التفسير. التأويب هو الترديد والترجيع، فهو كان يسبح والجبال تسبح معه بصوت. آية: يا جبال أوبي معه. فالتأويب هو الترجيع. والطير، والطير كذلك، يعني يا جبال أوبي معه، ويا أيتها الطير أوبي. فكانت الطير والجبال تسبح مع داود، تسخير عجيب. وذكر الجبال لعظمها، وذكر الطير، يقول أهل السير: أشد حيوان ما تستطيع تروض بسهولة هو الطير، فسخرها له. والطير زيادة: وألنا له الحديد. ألان له بدون أن يذيبه، وهي آية. طيب لماذا ألان له الحديد؟ ولذلك لاحظوا، نحن نسترسل مع القصة لأجل أن نصل لمساق القصة، لأن فيها عبرة في النهاية، عبرة لمن أنكر البعث. وألنا له الحديد أن اعمل سابغات. سابغات صفة لموصوف محذوف، يعني أن اعمل دروعا سابغات. السابغ هو الساتر والفائض على الجسد. فالمراد بالإسباق يعني أن هذه الدروع التي من حديد على كامل الجسم وزائدة. وقدر في السرد. السرد هو النسج، النسيج، تنسج الشيء. فهو عنده إحكام في تقدير النسج، ينسج الدروع نسجا كما تنسج الثياب. هذه قوة، يعني كيف حديد بهذه القوة يستطيع أن يقوم بتفصيله بدقة وبإحكام. وقدر في السرد، قدره نسجا محكما، وقدر في السرد. وقدر في السرد واعملوا صالحا، خطاب لداود ومن معه، واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. هذا حال من أناب، أعطاه الله النعم فوحده وشكر وعمل صالحا. فأنتم يا منكرون البعث، أين أنتم من هذا النبي الكريم؟ أعطاه الله النعم فشكر ووحد الله وعمل صالحا، ثم قال إني بما تعملون بصير، بصير بأعمالكم لا يخفى عليه شيء. قصة آخر، نبي آخر منيب أيضا، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. الغدو أول النهار، والرواح وبعد الزوال إلى الليل. من تسخير الله له أنه يرسل الرياح لأي غرض يريده، تقطع مسافة يوم، مسافة شهرين في يوم واحد. يعني لو انطلق ركبان يمشون مدة شهرين، هو يقطعها في يوم. هذا يمكن سرعته تجاوزتنا اليوم، سرعة هائلة. وأسلنا له عين القطر، وهي النحاس. ويقول المفسرون أنه لم يذب النحاس قبل سليمان، لكن أسال الله له ذلك كما أولين الحديد لداود. وأسلنا له عين القطر، طبعا يصنع منها ما يصنع من صناعة النحاس، كل شيء يريد أن يصنع منه. وأسلنا له عين القطر، آية أخرى، وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. الجن لا يمكن الإنسان أن يتسلط عليهم ويحبسهم ويعملون عنده ليل نهار، من يستطيع ذلك؟ أنت تتعود بالله من شياطين الإنس والجن، هذول يعملون تحته. ولذلك قال ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، فسخرهم الله له، ما يستطيعون أن ينفكون عن أمره قدر أنملة. ماذا قال الله؟ ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. العلماء اختلفوا ما العذاب اللي توعد به الجن، عذاب السعير هل هو في الآخرة أم في الدنيا؟ هو في الآخرة، حتى أن ابن جرير رحمه الله لم يذكر قولا سواه. والذي يدل على أن عذاب السعير هو في الآخرة، أن الله توعدهم في الآخرة، عذاب السعير ورد في القرآن في ثمانية مواضع، كلها عذاب جهنم. يقول الله سبحانه وتعالى فريق في الجنة وفريق في السعير ليكونوا من أصحاب السعير، ما كنا في أصحاب السعير فسحقا لأصحاب السعير. في ثمان مواضع، في ثمانية مواضع وردت كلمة السعير، كلها في عذاب الآخرة. فمن يزغ منهم فلا يمتثل الأمر توعده الله، ولذلك لم يستطيعوا أن يخرجوا عن أمر سليمان. ولذلك لما مات جلست الجن محبوسة تظن أنه حي من هيبته، من هيبة سليمان كما سيأتينا. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. طيب هو لماذا، أو لماذا جعل الله له الجن تسخير؟ يعملون أشياء ما أحد يستطيع أن يعملها إلا هم. يعملون له ما يشاء من محاريب، وهذا أمر عجيب. المحاريب جمع محراب، والمحراب هو الحصن، كانوا يبنون له الحصون المنيعة الشديدة التي لا يستطيع المقاتلة أن يدخلوها. وأصبحت المحاريب تطلق، ولذلك بعض المفسرين يقولون يعملون له ما شاء من محاريب، بعضهم يقول الحصون، بعضهم يقول القصور، بعضهم يقول المساجد. هي أصلا المحاريب الحصون، وأصبحت تطلق بعد ذلك على القصور الحصينة وحتى على المسجد دور العبادة. يقول الله سبحانه وتعالى وهو قائم يصلي في المحراب، اتسوروا المحراب. وليست المحاريب هنا المحراب اللي نعرفه اليوم اللي نصلي فيه، لأن هذا لم يستحدث إلا متأخرا في الإسلام، يعني جاء في القرن الثالث فما بعد، فهي ليس مقصود بالآية. وكان المسلمون صنعوا هذه المحاريب المستحدثة للدلالة على القبلة، هي جائزة لكن أقصد أنها حديثة وليست يعني قديمة، فليست مرادة في الآية نهائي. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، طبعا هذه في شرعهم، وجفان كالجواب. الجفان الجفن المعروف، القصعة، الإناء الكبير. وصفها جفان كالجواب. ما هي الجواب؟ هي القيعان والأحوض اللي نراها في الطرقات كبيرة، من شدة يعني أن صناعتهم كانت عظيمة. وجفان كالجواب وقدور الراسيات، وقدور راسيات، القدور المعروفة. ويصنعون لها رواسي ترسو بها، يعني كالأرجل. كل هذه من عظمتها تحتاج أن ترسو، يعني كان عنده صناعة عجيبة. ثم قال الله سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا، مفعول اعملوا محذوف، يعني اعملوا صالحا شكرا. فجعل الشكر بالعمل. يا من أنكرتم البعث وكفرتم بالله انظروا حال الصالحين، يوحدون ويعملون ويشكرون، وأنتم كفرتم. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يقول المفسرون لم يصف الله في القرآن أحد شكر إلا إبراهيم ونوح فقط، شاكرا لأنعمه في حق إبراهيم، إنه كان عبدا شكورا في حق نوح. وهنا يظهر وقليل من عبادي الشكور. ثم قال الله سبحانه وتعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. فلما مات سليمان، وهنا إبطال لعلم الغيب، علم الغيب في الجن، كان العرب يعتقدون أن الجن تعلم الغيب، فأراد الله أن يبين أن الجن مثلهم مثل غيرهم، وأيضا ذكر شيء من تسخير الله له. فلما مات سليمان كان متكئ على عصا، وعصا كانت غليظة، فأكلتها دابة الأرض فسقط عليه الصلاة والسلام، فعلمت الجن أنه مات، والله أعلم كم لبث. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، وهي الأرض، تأكل من سأته، بالهمزة، هي العصا. وفي قراءة نافع أبو عمرو تأكل من ساته بدون همزة، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أي عذاب مهين هم فيه؟ لأن سليمان كان حابسا لهم لا يفرون منه، وهم يعني أهل يعني فيهم المردة، ومع ذلك قصروا عليه فيرون أنهم، فكان حابسا لهم لا يستطيع أحد أن يخرج من عنده. ما لبثوا في العذاب المهين. هنا مثالين، هنا مثالان لمن عبد الله ووحده وشكره، فاتعظوا به يا من أنكرتم البعث. طيب مثال آخر لإهلاك قوم، شر هلاك، وهي عبرة لهؤلاء المنكرين للبعث. عندكم قدوة حسنة وعندكم مثولات وعبر في الهلاك. وقصة سبأ من أعظم القصص، يعني سترون فيها شيء عجيب جدا، يعني كأنهم يعني عندهم الوسائل الحديثة اليوم، يعني ما شاء الله أعطاهم الله نعم عجيبة. لقد كان لسبأ، كان جعلهم في الماضي، يعني انتهى أمرهم، فجاءت بلفظ الماضي للعبرة والعظة. لقد كان لسبأ، سبأ اسم قبيلة، طبعا هي تعود إلى سبأ بن يشجب بن يعمر، وهو ملك من ملوك سبأ. طبعا ملوك سبأ امتدت سنين طويلة جدا، ولذلك ليس فقط لهم نبي واحد بل أنبياء. والله أعلم بالنبي الذي كان معهم في هذه القصة، حتى ذكر محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه أن الله أرسل لهم 13 نبيا أو أكثر، السد يقول أكثر، السد يقول أكثر من ذلك، لأن مملكتهم كانت طويلة جدا. وبلقيس التي كانت مع سليمان هذه أحد ملوك سبأ. وسبأ هذا الأب هو الذي بنى سد العرم اللي في القصة هنا، هو الذي بناه، لكن مات فأكمله ابنه حمير وبنى سد عظيم جدا، وكان هو سبب هلاكه، لأن لما عصوا أذن الله بانهدامه وغرقهم، وكان سد عظيم حتى أكمله بعده ابنه حمير، وكان يصب فيه سبعون واديا. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، وفي قراءة مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، يعني عن يمين الوادي وشمال الوادي، وأعلى الوادي فيه سد بنوه، وهذا السد وضعوا فيه ما يسمى بالعرم، وهي أشبه ما تكون بالتسنيم حتى والتسكير للماء حتى يغلق الماء ويفتحوه متى شاءوا. عن يمين وشمال، يقول الله سبحانه وتعالى لهم كلوا من رزق ربكم. الجنتان يعني أهل السير يصفون بأنها كانت من أعظم الجنان، والقرآن هنا أشار لها، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم. يقول كانت المرأة تمر بين الشجر بالمكتل ويسقط فيه الثمر، ما تحتاج أن تنزعه أو تخرفه. وذلك قال الله سبحانه في وصف هذا الأمر كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة. البلدة الطيبة هي الطيبة في ثمرها، في أرضها، في هوائها، في أرزاقها، فهي بلدة طيبة تماما، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى وجرينا بهم بريح طيبة. ويقول الله سبحانه وتعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والإنسان إذا دعا يقول في الذرية يقول ذرية طيبة كما قال الله سبحانه وتعالى، فهي التي استكملت الطيب. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. هذه نعمة أخرى، يغفر لهم ذنوبهم، لعل الله سبحانه وتعالى إذا رجعوا إليه يغفر لهم ذنوبهم. وهم كانوا عبدة الشمس، يعبدون الشمس، كما جاء في قصة بلقيس مع سليمان، فكانوا شر الوثنية فأعرضوا. هنا أمهلهم الله أكل وشرب وجنات. والآن لاحظوا القرآن، ستأتي الآيات كل نعمة وماذا حل بها، ثم تعود الآيات كل نعمة وماذا حل بها، لأن كل نعمة تحتاج أن يذكر ماذا حل بها باستقلال. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. العرم جمع عرمة، وهو كل ما بني أو سنم، وذلك سمي سيل العرم لأنه انطلق منه. فأرسلنا عليهم سيل العرم، سيل العرم، وهو تجتمع فيه هذه الأودية الكثيرة، فأخذ زرعهم وبلادهم عن بكرة أبيها. وانظروا كيف وصف الله تبديل الجنان، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. الخمط كل الآن الشجر اللي يذكر، الخمط والأثل والسدر، كل شجر طعمه مر ولا يأكله إلا الحيوان ولا خير فيه، تجتمع في هذه الصفة. فالخمط هو الشجر شديد المرارة لا يؤكل، بعضهم يقول الأراك، بعضهم يقول شجر الشوك، وفي الحقيقة كله شجر لا ثمر له، فماذا استفيد منه؟ لا فائدة. أكل خمط وأثل، الأثل هو الطرفاء، وهو أيضا شجر حامض تأكله البهائم، وله شوك كالعصي، والسدر هو شجر النبق. انظر التبديل، معناه سيموتون جوعا. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم، ذلك جزيناهم بما كفروا. وهل نجازي إلا الكفور؟ كثير الكفر، لأنهم يعبدون الشمس ليل نهار. نعمة جديدة الآن، ماذا حل بها؟ وهذه النعمة من غرائب وعجائب النعمة اللي أعطاهم الله، يمكن تسمعونها لأول وهلة. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، القرى التي باركنا فيها قرى الشام، فكانوا ينطلقون في أسفارهم من اليمن إلى الشام. كيف كانت نعمة سفرهم؟ لاحظوا، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، يعني جعلنا لهم في أسفارهم قرى ظاهرة ترى بالعين بجانب بعض، إلى درجة أنهم يقيلون في هذه وينامون في هذه، ولا يحملون معهم أي زاد ولا متاع. هذه نعمة يمكن حتى احنا ما تتيسر لنا له يعني لهذه الدرجة. وسماها الله قرى ظاهرة. ما معنى ظاهرة؟ ما يحتاج أن يأخذ عناء كبير، ما أن يخرج من هذه القرية إلا ويبصر القرية الثانية من بعيد فينام فيها، قرى ظاهرة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وقدرنا فيها السير، جعلنا السير مقدر بين قرية وقرية، فهم يعرفون إذا تحركوا أنه سيصل للثانية في الوقت المناسب، في توقيت أيضا في الوصول. ما كانت هذه النعمة عند غيرهم، بل كان العرب يذهبون في الأسفار فينقطعون ويموتون ربما في الصحاري. قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، ثم قال الله سبحانه سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، لا زاد ولا كلفة سفر ولا شيء. وهنا القرآن كالعادة يطوي الأشياء التي هي معلومة. لاحظوا الآن بدأ كفرهم بالنعمة فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. طيب هنا في شيء، وهو أن الرسل الذين أرسلوا إليهم حذروهم من الشرك ومن عبادتهم لغير الله سبحانه وتعالى، وأن الله أعطاكم هذه النعمة تسيرون في أسفاركم لا تحملون زادا ولا مزادا، فكفروا بهذه النعمة. ماذا قالوا في كفرهم؟ ربنا باعد بين أسفارنا، مثل ما يقولون رب إن كان هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصالحين. يريدون أن ينزل بهم العذاب، ليس بغريبة. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، أسفارهم كانت قريبة، ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم. نعود، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، كفروا بالنعمة. الذي يعبد الشمس لا يعترف بهذا، كأنهم يقولون الرسل اجعلوا ربكم يباعد بين أسفارنا، مثل ما يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم هات العذاب. وفي قراءة أخرى فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا، يعني اجعلها بعيدة، والقراءتان معناهما واحد هنا قريب من بعض، لكن في قراءة نقلت المعنى إلى معنى جميل في التصور. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، يخبرون أن ربنا باعد بين أسفارنا، فيا حسرتا راحت النعمة، فهي قراءة للتحسر. يخبرون أن الله باعد بين أسفارهم وفقدوا النعمة، فقالوا ربنا بالرفع باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث. وهذا من أعظم الجزاء، صار الناس يقولون سبأ حصل فيها، سبأ كذا، حتى أصبح عند العرب مثل يقولون تفرقوا أيادي سبأ، تفرقوا تفرق سبأ. فجعلناهم أحاديث، حديث مجالس، ومزقناهم كل ممزق. وهنا تعريض الكفار الذين قالوا هل ندلكم على رجل إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. نعم ستكون لكم عقوبة من جنس ما اعترضتم، سنمزقكم، يعني لاحظوا التجانس، سنمزقكم. ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لمن أراد أن يعتبر، لمن اتصف بصفتين، صبار على طاعة الله، شكور لنعمه وإلا ستزول كما زالت عن سبأ. قصة عجيبة، خصوصا قضية سفرهم. من يتصور أن الناس في الزمن الماضي يسيرون بلا زاد ولا مزاد؟ نحن الآن ممكن تصعب علينا لسبأ كانت لهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. وهنا يقول أهل العلم، يقولون هذه الآية تحزن المؤمن المتبع للشيطان، لأن إبليس توسم فيه أنه يتبعه وصدق. يعني إبليس توسم في هذا الشخص أنه يتبعه وصدق توسمه، وهذه حسرة. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. أنهم سيتبعونه، وفي قراءة ولقد صدق عليه، ولقد صدق عليهم إبليس في ظنه، يعني كان صادقا أنهم يتبعونه. وهذا من علم إبليس أن الإنسان الأصل فيه يتبع الشهوات. يقول الحسن البصري: ظن ذلك لأنه وسوس إلى الشيطان فلم يجد له، وسوس إلى آدم فلم يجد له عزما. يقول الحسن: يقول ظن ذلك لأنه وسوس إلى أبيهم آدم فلم يجد له عزما، فعلم أن ذريته قد يصطادهم، لكن الحمد لله أن الله لم يجعل له سبيل على من صدق، وآدم اجتباه الله سبحانه وتعالى وكانت لحكمة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وما كان له عليهم من سلطان، يعني ما كان له سلطان يعني يضرب أو بالقوة، لا، وإنما يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وما كان له عليهم من سلطان إلا أن نعلم من يتبع، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن نعم. إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. فلم يجعل له سلطان، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. ولذلك عاد الخطاب، شوفوا كيف الترابط للمنكرين، يعني من قوله تعالى: هل ندلكم على رجل إذا مزقتم، قصة داود وسليمان وسبأ، ثم عاد لهم. شوفوا الترابط العجيب في الآيات: إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. إذن الله لم يجعل لإبليس سلطان، المراد سلطان قوة، لكن جعل له سلطان ماذا؟ سلطان الإغواء. وذلك الله سبحانه وتعالى قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. لك سلطان لكن سلطان إغواء. فالمثبت أنه لم يجعل له علينا سلطان قوة أو حجة حتى ودليل، لكن جعل له سلطان من نوع آخر أثبته في الآية الأخرى، وهو سلطان الإغواء. وربك على كل شيء حفيظ. وما أجمل هذا الختم: عناية الله وحفظه هي أعظم ما يرجوه العبد. الله حفيظ، وحفيظ لم تأتي في القرآن إلا في ثلاثة مواضع: في قصة سبأ هنا، وفي قوله تعالى: إن ربي على كل شيء حفيظ في هود، وفي الشورى، والذين اتخذوا من دون الله أولياء الله حفيظ عليهم، والذين اتخذوا من دون الله الله حفيظ عليهم إلى آخر الآيات. حفيظ فهو يحفظ السماوات والأرض، يحفظ للعباد أرزاقهم، حفظ هذا القرآن لنا، يحفظنا من بين أيدينا من خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، يحفظنا بحفظه فيجعلنا طائعين له. أنت لا تخلو من الحفظ، وإذا حفظك فلا تسأل. شيخ الإسلام ذكر مثال للحفظ عجيب جدا، قال الله سبحانه وتعالى حفظ الكعبة آلاف السنين. يقول كيف ذلك؟ يقول حفظها وهي في مكان لا يرغب، وفي مكان ليس فيه بواد غير ذي زرع كما قال الله سبحانه وتعالى، وبمكان صحراء وحر فجلب له الأرزاق وتأوي إليه الأفئدة، والبيت معمور من آلاف السنين ولم يستطع أحد أن يهدمه، ولما أراد أبرهة أن يهدمه أرسل عليه طيرا أبابيل، وتأتيه الأفئدة والناس من كل صوب. ما هذا الحفظ؟ إذا حفظ الله فلا تسأل. بينما البيوت الأخرى ما تستمر ولا مئة سنة ولا ذهبت ولا ليس لها قيمة عند الناس، بينما بيته لا، لأنه حفظه. وهذا أدرك جد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه، وربك على كل شيء حفيظ فاسأله أن يحفظك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس احفظ الله يحفظك، وربك على كل شيء حفيظ. ثم خاطب الكفار والذين أنكروا البعث بماذا يشركونهم، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. أخبر في بداية الصورة أن له ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى وله ما فيها. طيب آلهتكم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك ولا يشتركون معه في شيء وما له منهم من ظهير، ليس لهم أي شخص يعينهم أو يعاونهم. الظهير من الظهر وهي القوة، الإنسان يشتد يقول لي ظهر لي قوة، فهم لا يملكون ولا لهم شراكة ولا إعانة، فكيف تعبدونهم؟ أمر رابع، ولا تنفع الشفاعة، يعني إذا أردتم الشفاعة يوم القيامة من تشركون بالله معه فلن تنفعكم الشفاعة، فجعلها سبحانه بإذنه. وهو الذي يملك السماوات والأرض فبإذنه، والله لا يأذن للشافع ولا للمشفوع إلا فيما يرضى وهو التوحيد، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، إلا لمن أذن له. ثم أخبر عن أمر عظيم جدا، وهو أن ملائكته تخافه مع ما أعطاهم الله من القدرة، فكيف لا تخافونه؟ ولذلك هذا سر الانتقال الآن، حتى إذا فزع عن قلوبهم، لما قال فزع عن قلوبهم؟ ليذكر صنف من مخلوقاته وهم الملائكة مع ما أعطاهم الله من القوة يخافونه خوفا عظيما، فكيف لا تخافونه؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم حتى إذا فزع عن قلوبهم، وفي قراءة فزع والفاعل هو الله، هذا يفسر الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين أن الله إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء صلصلة أو كسلسلة على صفوان يعني على حجر فيصعقون، يسمعون كلام الله فيصعقون. فإذا فزع فأجل الله عنهم هذا الفزع يقولوا لجبريل ماذا قال ربنا؟ من شدة الفزع ما سمعوا، فزعوا من صوت الله سبحانه وتعالى من كلامه. والله يتكلم، له صفة الكلام، ويتكلم متى شاء بما شاء. وموسى عليه الصلاة والسلام كليم الرحمن، سمع كلام الله. فالملائكة إذا سمعت كلام الله بالوحي صعقوا. فإذا انجلى عنهم الأمر حتى إذا فزع عن قلوبهم، وفي قراءة فزع يعني فزع الله عن قلوبهم فأجلى عنهم هذا الخوف، يقول جبريل ماذا قال ربنا؟ هنا في الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. تقدم معنى العلي الكبير، وهذا هو الصحيح في معنى الآية وتفسيرها، أنه في الملائكة إذا سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. فإذا كان هذه الملائكة كانت الملائكة فزعت من صوت الله، فكيف بالبشر؟ ألا يتعظون؟ ثم واصلت الآية لا زال مستمر الأمر في الأدلة، وهنا الأدلة جاءت بصيغة الاستفسار. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله. لاحظوا كثير ما يأتي الخبر عن الرزق، لأنه من أعظم ما يهتم به الإنسان وتقوم به حياته. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وهذه دعوة للتفكر، ألا تتعظون؟ انظروا في الحال، نحن أم أنتم على هدى؟ وهذه الأدلة بيننا، وهذا تنزيل للخصم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه على هدى، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تسألون عما جرمنا ولا نسأل عما تعملون. لو أجرمنا لا تسألون عنا، ونحن لا نسأل عنكم، وإنما الله هو ليفصل. فنحن لم نأتي لكم بشيء من عندنا. قل يجمع، ذلك قال بعدها، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق. وهذا تهديد، أنه سنجتمع عنده ويفصل بيننا. ولذلك ختم بالفتاح العليم، هذا اسم جديد، الفتاح، وله معنيان: الفتح بمعنى القضاء، وهو المراد في الآية هنا، يعني وهو الفتاح من يقضي بيننا، مثل قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. والمعنى الثاني للفتاح وما يفتحه سبحانه وتعالى على عباده من الخيرات، يفتح عليك في العلم، يفتح عليك في الرزق، يفتح عليك في كل ما تحب. استشعر هذا الاسم وقل يا رب افتح علي في العلم، فإنك أنت الفتاح العليم. وهذه الأسماء حينما تستشعر المعنى أنت قريب من الإجابة. فمن يدعو بهذه المعاني ليس كمن لا يدعو بها، لا يستوي هذا وهذا. فيفتح عليك الله من بركاته، وهو الفتاح العليم. ثم ثم أتى لهم بأمر تعجيزي وهو انتقال من الاحتجاج إلى البطلان. وهذا جيد في الأدلة، أنك حينما تعرض الأدلة تنتقل من الاحتجاج إلى الإبطال مباشرة. أروني الذين ألحقتم به شركاء، أروني الذين ألحقتم به شركاء، هاتوا الشركاء. ماذا فعل؟ وهنا أسند للرؤية، يعني أروني كما أريتكم، أريتكم آيات الله وحجج وآيات والسماء والرزق. فالمعنى هنا قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، شيء هنا محذوف، يعني أروني ماذا صنعوا، ماذا خلقوا، ماذا قدروا، هل يرزقون، هل كذا. كلا، كلمة ردع وزجر، يعني ليس عندهم شيء. كلا بل هو الله العزيز الحكيم، هو الله الذي انفرد بالتوحيد والألوهية والربوبية والأسماء والصفات، والذي يرزق ويعطي. ثم انتقلت الآيات إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. هذا انتقال من إبطال ضلالاتهم في التوحيد أو ضلالهم إلى ضلالهم في صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يقرر نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم وأنها حق. وما أرسلناك، لأنهم يجادلون فيها كما سيأتي لها، وما أرسلناك إلا كافة، كافة حال، للناس بشيرا ونذيرا. والقرآن أصله مبني على البشارة والنذارة، يعني الله وصف قرآنه ووصف رسوله، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، إيش؟ بشيرا ونذيرا. قرآن بشيرا ونذيرا، ووصف رسوله بأنه بشير ونذير. بشير يبشر المؤمنين، نذير ينذر الكافرين. بشير يبشر بالجنة ونعيمها والجزاء، وكذلك النذير. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لماذا ختم بهذا؟ هذا ملحظ مهم جدا، كأن المعنى لا تغتر بالأكثرية وتستدل بهم على عدم صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأكثرية مذمومة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هنا الآن بدأ إنكارهم للنبوة. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم بالعذاب، وعدهم باليوم الآخر وما فيه من جزاء للطائعين وعقوبة للعاصين، فيقولون متى هذا الوعد؟ فقال له الوعد، الوعد المعهود مما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل لكم ميعاد يوم. لم يجبهم، يعني بمعنى أنه محدد في يوم، لا، هذا أمره إلى الله. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، فسيأتيكم هذا اليوم وتجازون أو يجازيكم الله سبحانه وتعالى فيه. بعضهم يقول يوم القيامة، وهو الظاهر من الآية طبعا، وبعضهم يقول الموت. ولا شك عموم، أنا قلت لكم سابقا أن النص القرآني فيه عموم معنوي كبير تدخل فيها المعاني الأخرى ولا يمتنع الأمر. إذن الآن لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يذكر أنهم ينكرون النبوة قرر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خاطبهم أو ذكر ما يقولونه في حججهم الباطلة في إنكار النبوة. وهذا أمر مهم جدا، إنكار النبوة أمر عظيم، إنكار البعث والنبوة معناه إلغاء الرسالة، وإنكار البعث معناه إلغاء الحكمة من الإرسال. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، تصريح عدم الإيمان. وأظهر الوصف كفروا دليل على كفرهم، لكن هذه المرة أرادوا أن يقطعوا أو تيئيس، يريدون ذلك أن يأسوا النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. فماذا أضافوا في هذه المرة؟ قالوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، يعني التوراة والإنجيل والكتب. طيب لم تذكر لكم الكتب السابقة، أنتم ما ذكر لكم إلا القرآن، لكن لأجل أن أقول الجميع كلهم، فهم لم يدعوا للكتب السابقة، لكن يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لا بالقرآن ولا اللي ذكرته عن الأنبياء السابقين، لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، بين يدي القرآن. فهم لم يطلب منهم ذلك، لكن أرادوا التيئيس أن إيماننا لا يمكن. جاء الجواب ولو ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم، خطاب له، ولو ترى إذ الظالمون، وصفهم بالظلم، وأعطاهم أرفع أنواع الظلم. ولذلك إذا قال الظالمون في سياق الكفار فهو أعلى الظلم وهو الكفر. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، اللي مر معنا سابقا، لما رأوا الحق بدأ يحاسبون بعض. ماذا قالوا؟ يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. هذا مر معنا أن يلعن بعضهم بعضا. وهل سكت الذين استكبروا؟ أعطوهم جواب في غاية الحسرة لهم ولأتباعهم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، أنتم جاءكم الهدى بس ما اتبعتم. يعني إلى هذه الدرجة يردون عليهم، يقول أنتم جاءكم الهدى، أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، بل أنتم مجرمون. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار. هنا أضاف المكر لليل والنهار، وهذا أسلوب عربي، أسلوب تستخدمه العرب، مثل قوله تعالى من قريتك التي أخرجتك. القرية ما تخرج، لكن أسلوب، مثل ما تخاطب شخص وتقول يعني قضى عليك الغرور، فتسند إلى شيء معين مما هو ليس بمخلوق، يعني إنسان. بل مكر الليل والنهار، يعني بل مكركم بنا ليل نهار. فأضاف أنهم، وهذا يدل على شدة إغواء الكافرين، أنهم كانوا مكرهم بالليل والنهار، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وهذا بيان حق من المستضعفين، لأنهم كانوا كلمة يأمروننا دلالة على السطوة والقوة، وأنهم كانوا يخشونهم إلى درجة أنهم يأمرونهم فيطيعون، وهذا من التسلط. لكن هذا لا يبيح لهم الكفر. ثم قال سبحانه وتعالى: وأسروا الندامة. الآن ذكر أنهم يتخاطبون فيما بينهم، لكن قال: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. ما معنى وأسروا الندامة؟ يعني لم يظهروا التندم، هم الآن تخاطبوا فيما بينهم، كل يلوم الآخر، بقي إظهار الندامة لم يظهروها. لماذا؟ حتى لا ينفضحوا، طمعا في أنهم يأخذون فرصة في صرف العذاب عنهم، يعني يأتون بالأعذار. وإلا القرآن بين في آية أخرى أنهم أظهروا هذه الندامة، وهذا في موقف دون موقف. يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، هذا إظهار للندامة. لكن في موطن يسرون وفي موطن يظهرون. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. الأغلال هي السلاسل. ولماذا جعلت في أعناقهم؟ لأن الله أخبر في آيات كثيرة أنهم يساقون إلى جهنم، والسوق يحتاج إلى أغلال وجر. ونسوق المجرمين إلى جهنم، السوق بالأغلال. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا لأجل السوق. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ استفهام معلوم جوابه، فهم جزاهم الله على أعماله. ثم انتقلت الآيات إلى التسلية، تسلية النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون فاطمئن يا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أسلوب قرآني بعد ذكر القصص وإهلاك الظالمين، تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يلقى منهم ما يلقى. فالله يخاطبه: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. فالأمر معتاد، وهو تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة: فاصبر ومن معك واثبت، فسينتشر أمرك. لكن يحتاج إلى الصبر الإنسان إذا عرف أن من قبله لقى ما لقى اطمأنت نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لورقة بن نوفل، قال: إن قومك سيخرجوك. قال: ومخرجي هم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما أتيت إلا عودي. لكن الجديد هنا: إلا قال مترفوها. تصدر الحدث المترفين. طيب، الترف هو التنعم والتوسع، فالترف هو النعم وسعة العيش. لكن القرآن لا يذم الترف مطلقا. الترف والتوسع والنعمة هذه نعمة جعلها الله تستخدمها في طاعة الله. لكن جاء القرآن بذكر مترفين، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني: ترف مع إعراب، وهذه الصفة هي المذمومة. ولم يأتي في القرآن إلا بهذه الصيغة مترفون، يعني ومشتقاتها. المرة هذه بخلي عليكم واجب. القرآن ذكر المترفين في 8 آيات. أنا سأتلو عليكم هذه الآيات، لكن أريد أن تدققوا في أمرين. الأمر الأول، هل جاء المترفون بصيغة الإفراد أم بالجمع؟ ثانيا، ما العقوبة التي اقترنت بالترف؟ الآية الأولى الحمد لله معنا هنا، وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. جاءت بلفظ الجمع ولا الإفراد؟ نعم. الآية الثانية، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. جمع ولا إفراد؟ جمع. وحصل منهم الفسق، هناك عندنا هنا في سبأ كفر. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. جمع أم إفراد؟ ما أترفوا. طيب، واقترن صفة الإجرام. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الذنب اللي ارتكبوه أنهم دينهم دين أباهم فقط، هذه المترف هكذا. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، اقترن بهم إنكار البعث والكفر، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. هذه آخر آية، فجاء بلفظ الجمع واقتران الذنب والعقوبة. لماذا جاء بلفظ الجمع؟ لأن من كان مترف ولم يوحد الله وعصى الله وأنكر البعث واقترن به هذا الأمر، دائما أهل الترف هم المتسلطون، وإذا كثر أيضا يدل على أنه طغى في بين الناس. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. ولذلك الآن ذكر شيئا من اغترارهم بالأموال مع الكفر، لأنهم كانوا يشركون بالله وكانوا ينكرون البعث والنبوة كذلك. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا. طيب، أنتم أكثر أموال وأولاد، ماذا يعني النتيجة؟ أنكم تشكرون. قال ما نحن بمعذبين. النتيجة أننا ما نعذب فقط لأن عندنا أموال وأولاد. انظروا كيف الترف جعل الأموال أولاد. إذا عندي مال أو ولد ولو أكفر أنا منعم في الدنيا والآخرة. رد الله عليهم، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فليس له علاقة في كفركم، ليس له علاقة. بسط الرزق عليك وقدره على فلان والعكس، فليس في ذلك دليل على أنك لا تعذب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا ختم للدلالة على أن لا يغتر الإنسان بالأكثرية وتزلزله عن الحق. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى ببيان عام، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. لا تقربكم زلفى، زلفى يعني قربا ومنزلة فلا تقربكم عند الله سبحانه وتعالى. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. استثنى الإيمان والعمل الصالح فهو الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فأولئك لهم جزاء الضعف. الضعف هنا ليس الضعفين وإنما المضاعفة، ولذلك جعل الله مضاعفة الحسنات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فأولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات آمنون. وهذا نعيم خاص. الغرفات أو الغرفة أو الغرف هي أعلى الجنان، يعني فوق الأبنية، وهذه مرت معنا. وآمنون بكل ما تعني كلمة الأمن من النعيم والوقاية من عذاب جهنم إلى غير ذلك. وما أنفقتم من شيء قبل والذين ولهم جزاء الضعف لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين، وهذا مر معنا التعبير بالسعي هنا للدلالة على شدة الحث في الكفر بالآيات، ومعاجزين يعني يعجزون الله سبحانه وتعالى، أو مثبطين. أولئك في العذاب محضرون، والإحضار للأتباع والمتبوعين جميعا في جهنم بأن يحضرهم الله سبحانه وتعالى فيها. ثم قال قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. أعاد قضية الرزق لأمر مهم وهو جزاء من ينفق. قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يخلفه في الدنيا بأن يعطيك مال، ويخلفه بالأجر، ويخلفه في الآخرة. ولذلك قال وهو خير الرازقين. وهذا ختم للدلالة على أن المنفق يخلفه الله برزق جديد وهو خير الرازقين. ثم انتقلت الآيات إلى، وهذا انتقال بديع جدا، بعد أن ذكر أنهم في العذاب محضرون وقال قبلها ولو ترى إذ الظالمون موقوفون، أراد أن يبين حالهم يوم القيامة وفضاعته. ويوم يحشرهم جميعا. كلمة جميعا حشر عام، والمراد من إقامة الدليل عليهم بدليل. قال ثم يقول للملائكة، يعني أن الملائكة معهم، هذا حشر عام. يخاطبهم الله هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. وهذا السؤال يدل على أن الكفار كانوا يكذبون ويقولون أن الملائكة تأمرنا بعبادتها، مثل ما خاطب الله عيسى عليه الصلاة والسلام: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هل قلت ذلك؟ لأن يدعون عليه ذلك. قال سبحانك. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فردوا عليهم الملائكة. طبعا هذا تبكيت، مثل ما حصل مع عيسى عليه الصلاة والسلام. فهنا عيسى يتبرأ ممن عبدوه ويقول لم أقل ذلك، تبكيت. هم يحبون عيسى في زعمهم ويعبدونه، ثالث ثلاثة، لكن حينما يتبرأ منهم يحصل لهم من التبكيت ما الله به عليم. ثم قال سبحانه وتعالى: فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. نفي النفع واضح لن ينفع، أيضا كذلك لا يستطيعون الضر، لأنهم في الدنيا كانوا يأمرونهم ولو امتنعوا لأضروهم، فالقيامة لا. ولا ضر، ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وهذا تقدم معنا. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذا تتلى، وهذا انتقال لإنكارهم النبوة، الآن يريدون أن ينكرون النبوة، بماذا ينكرونها؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، معنى بينات يعني واضحات لا لبس فيها، قالوا: ما هذا إلا رجل. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه رجل، لكن يريدون تجريد النبي صلى الله عليه وسلم من صفة النبوة، وأنه رجل مثلنا، لا ليس فيه زيادة عنا تماما. فلذلك وفيه نوع من التحقير، وهذا شأنه، يعني ما هذا إلا رجل، حتى بصيغة نكرة، يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. وقالوا: ما هذا إلا إفك مفترى. الإفك الكذب، وأشد الكذب. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم: إن هذا إلا سحر مبين. تقدم الوصف بالجنون، والآن الوصف بالسحر، الوصف بالسحر. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. هذا وصف لحال الكفار، لماذا أنكروا التوحيد والبعث والنبوة؟ هل عندهم كتب أو جاءهم رسول؟ فلما هذا الموقف منهم؟ وهذا تعرية لهم، يعني لم يأتهم كتاب قبل القرآن ولم يأتهم نبي، فالأحرى بكم أن يكون هذا شرف لكم، كما قال سبحانه وتعالى: وإنه لذكر ذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ولذلك اليهود والنصارى كانوا أصحاب كتاب، فحينما أرسل النبي لهم معاذا إلى اليمن يجادلون، عندهم كتاب وعندهم نبي سابق وكتاب، فانتقالهم إلى نبي يقول أنا نبي لا بد أن يكون بأدلة واضحة عندهم، وفي جدال، لكن هؤلاء أهل شرك، لا كتاب ولا نبي، فلما الصلابة هذه؟ وسنكمل إن شاء الله بعد الصلاة إن شاء الله.